أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآية 62 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليس هذا هو اللقاء الأول بهذه الآية الكريمة، فالآية مليئة بالمعاني العظيمة والتي نحتاج أن نقف معها أكثر من وقفة ليتضح الأمر وليتصحح الخطأ، حيث هناك مفاهيم خاطئة حول هذه الآية حين استشهد بها على معان ليست مقصودة. من بعد أن تناولنا الآية في عدد من التفاسير، نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى، حيث نأخذ صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله. ذكر كلاما مختصرا عن هذه الآية، قال: هادوا، يعني صاروا يهودا، يقال هاد وتهود، أي دخل في اليهودية، وسموا يهودا نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب بقلب الذال دالا في التعريب، أو لما تابوا من عبادة العجل من هذا يهود هودا بمعنى تاب، ومنه قولهم إن هدنا إليك، أي تبنا. والنصارى جمع نصران بمعنى نصراني كندامة وندمان، والياء في نصراني للمبالغة، سموا بذلك في الأصل لأنهم نصروا المسيح أو لأنهم من الناصرة. والصابئين جمع صابئ، وهو الخارج من دين إلى دين، يقال صبأ الظلف والناب والنجم كمنع وكرم إذا طلع، والمراد بهم الخارجون من الدين الحق إلى الدين الباطل، وهم قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة ويزعمون أنهم على دين صابئ ابن شيث ابن آدم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. في التحرير والتنوير لابن عاشور قال رحمه الله: توسطت هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم وبما قابلوا به تلك النعم من الكفران، وقلة الاكتراف، فجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ، وهي أن ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم. ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى، لم يترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح حالهم، فبين لهم في هذه الآية أن باب الله مفتوح لهم، وأن اللجأ إليه أمر هين عليهم، وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. ومن بديع البلاغة أن قرن معهم في ذلك ذكر بقية من الأمم ليكون ذلك تأنيسا لوحشة اليهود من القوارع السابقة في الآيات الماضية، وإنصافا للصالحين منهم، واعترافا بفضلهم، وتبشيرا لصالح الأمم من اليهود وغيرهم الذين مضوا مثل الذين كانوا قبل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم، ومثل الحواريين والموجودين في زمن نزول الآية مثل عبد الله بن سلام وصهيب. فقد وفت الآية حق الفريقين من الترغيب والبشارة، وراعت المناسبتين للآيات المتقدمة، مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب، ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده. فمجيء إن في أول الآية هنا لمجرد الاهتمام بالخبر وتحقيقه لدفع توهم أن ما سبق من المذمات شامل للجميع اليهودي، فإن كثيرا من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي ضلت كانوا مثلهم في الضلال. ولقد عجب بعض الأصحاب لما ذكرت لهم أني حين حللت في رومة تبركت بزيارة قبر القديس بطرس توهما منهم بكون قبره في كنيسة روما، فبينت لهم أنه أحد الحواريين أصحاب المسيح عليه السلام. وابتدأ بذكر المؤمنين للاهتمام بشأنهم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين، فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم. ومن مراعاة هذا المقصد قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الذين هادوا والمؤمنون، يؤمنون بما أنزل إليك، ولأنهم القدوة لغيرهم، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمراد من الذين آمنوا في هذه الآية هم المسلمون الذين صدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لقب للأمة الإسلامية في عرف القرآن. والذين هادوا هم بنو إسرائيل، وقد مضى الكلام عليهم، وإنما نذكر هنا وجه وصفهم بالذين هادوا، ومعنى هادوا كانوا يهودا أو دانوا بدين اليهود. وأصل اسم يهود منقول في العربية من العبرانية، وهو في العبرانية بذال المعجمة في آخره، وهو أعلم أحد أسباط إسرائيل. وهذا الاسم أطلق على بني إسرائيل بعد موت سليمان سنة 975 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. فإن مملكة إسرائيل انقسمت بعد موته إلى مملكتين: مملكة ربح عام ابن سليمان ولم يتبعه إلا سبط يهوذا، وسبط بنيامين، وتلقب بمملكة يهوذا لأن معظم وتلقب بمملكة يهوذا لأن معظم أتباعه من سبط يهوذا، وجعل مقر مملكته هو مقر أبيه أورشليم، ومملكة ملكها يربعام ابن بناط غلام سليمان، وكان شجاعا نجيبا فملكته بقية الأسباط العشرة عليهم، وجعل مقر مملكته السامرة، وتلقب بملك إسرائيل، إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الموسوية وعبدوا الأوثان، فلأجل ذلك انفصلوا عن الجامعة الإسرائيلية، ولم يدم ملكهم في السامرة إلا 250 سنة، ثم انقرض على يد ملوك الآشوريين، فاستأصلوا الإسرائيليين الذين بالسامرة وخربوها، ونقلوا بني إسرائيل إلى بلاد آشور عبيدا لهم، وأسكنوا بلاد السامرة فريقا من الآشوريين. فمن يومئذ لم يبق لبني إسرائيل ملك إلا ملك يهوذا بأورشليم، يتداوله أبناء سليمان عليه السلام. فمنذ ذلك غلب على بني إسرائيل اسم يهود، أي يهوذا، ودام ملكهم هذا إلى حد سنة 120 قبل المسيح مسيحية، في زمن الإمبراطور أدريان الروماني الذي أجل اليهود الجلاء الأخير، فتفرقوا في الأقطار باسم اليهود هم ومن التحق بهم من فلول بقية الأسباط. ده هذا تاريخ يعني ما نركز عليه كثيرا، ولعل هذا وجه اختيار لفظ الذين هادوا في الآية دون اليهود للإشارة إلى أنهم الذين انتسبوا إلى اليهود ولو لم يكونوا من سبط يهوذا. ثم صار اسم اليهود مطلقا على المتدينين بدين التوراة، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الآية. ويقال تهود إذا تبع أو اتبع شريعة التوراة، وفي الحديث يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانها أو ينصرانها أو يمجسان. ويقال هذا إذا دان باليهودية، قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما ما في سورة الأعراف من قول موسى: إنا هدنا إليك، فذلك بمعنى تبنا ورجعنا. وأما النصارى فهو اسم جمع نصري فتح فسكون، أو ناصري نسبة إلى الناصرة، وهي قرية نشأت منها مريم أم المسيح عليهما السلام، وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس، فولدت المسيح في بيت لحم، ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصري، فهذا وجه تسمية أتباعه بالنصارى. وأما قوله والصابئين فقرأه الجمهور بهمزة بعد الموحدة على صيغة جمع صابئ بهمزة في آخره، وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جمع صاب والصابين منقوصا. فأما على قراءة الجمهور فالصابئون لعله جمع صابئ، وصابئ لعله اسم فاعل، صبأ مهموزا أي ظهر وطلع، يقال صبأ النجم أي طلع، وليس هو من صبا يصبو إذا مال، لأن قراءة الهمز تدل على أن ترك تخفيف الهمز في غيرها تخفيف، لأن الأصل توافق القراءات في المعنى. وزعم بعض علماء الإفرنج أنه سموا صابئة لأن دينهم أتى به قوم من سبأ. وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام، صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصبو إذا مال، قالوا لأن أهل هذا الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة النجوم، ولو قيل لأنهم مالوا عن أديان كثيرة إذا اتخذوا منها دينهم كما ستعرفه لكان أحسن، ولو قيل لأنهم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا منها دينهم كما ستعرفه لكان أحسن. وقيل إنما خفف نافع همزة الصابين فجعلها ياء مثل قراءته سال سائل، ومثل هذا التخفيف سماعي لأنه لا موجب لتخفيف الهمزة المتحرك بعد حرف متحرك. والأظهر عندي أن أصل كلمة الصابي أو الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة، هي لغة عرب ما بين النهرين من العراق. وفي دائرة المعارف الإسلامية أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو صبعة أي غطس، عرفت به طائفة المندية، وهي طائفة يهودية نصرانية في العراق يقومون بالتعميد كالنصارى. ويقال الصابئون بصيغة جمع صابئ، والصابئة على أنه وصف لمقدر، أي الأمة الصابئة، وهم المتدينون بدين الصابئة، ولا يعرف لهذا الدين إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف، أي دين الصابئة إضافة إلى وصف أتباعه. ويقال دين الصابئة، وهذا الدين دين قديم ظهر في بلاد الكلدان في العراق، وانتشر معظم أتباعه فيما بين الخابور ودجلة، فيما بين الخابور والفرات، فكانوا في البطائح وكسكر في سواد واسط وفي حران من بلاد الجزيرة، الجزيرة اللي هي عند الفرات وليست الجزيرة العربية. وكان أهل هذا الدين نبطا في بلاد العراق، جنس يعني يقال عنه النبطي. فلما ظهر الفرس على إقليم العراق أزالوا مملكة الصابئين ومنعوه من عبادة الأصنام، فلم يجسروا على عبادة أوثانهم. وكذلك منع الروم أهل الشام والجزيرة من الصابئين، فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على التنصر، فبطلت عبادة الأوثان ومنهم من ذلك الوقت، وتظاهروا بالنصرانية. فلما ظهر الإسلام على بلادهم اعتبروا في جملة النصارى. قد كانت صابئة بلاد كسكر والبطائح معتبرين صنفا من النصارى ينتمون إلى النبي يحيى بن زكريا، ومع ذلك لهم كتب يزعمون أن الله أنزلها على شيث ابن آدم، ويسمونه أغثاديمون. والنصارى يسمونهم يوحناسية نسبة إلى يوحنا وهو يحيى. وجامع أصل هذا الدين هو عبادة الكواكب، السيارة والقمر وبعض النجوم مثل نجم القطب الشمالي، وهم يؤمنون بخالق العالم وأنه واحد حكيم مقدس عن سمات الحوادث، غير أنهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق، فلزم التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربين لديه، وهي الأرواح المجردات الطاهرة المقدسة. وزعموا أن هذه الأرواح ساكنة في الكواكب، وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل بها بمقدار ما تقترب نفوس البشر من طبيعة الروحانيات، فعبدوا الكواكب بقصد الاتجاه إلى روحانياتها ولأجل نزول تلك الروحانيات على النفوس البشرية بتعيين تزكية الأنفس بتطهيرها من آثار القوى الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان والإقبال على العبادة بالتضرع إلى الأرواح، وبتطهير الجسم والصيام والصدقة والطيب. وألزموا أنفسهم فضائل النفس الأربع الأصلية، وهي العفة والعدالة والحكمة والشجاعة، والأخذ بالفضائل الجزئية المتشعبة عن الفضائل الأربع وهي الأعمال الصالحة، وتجنب الرذائل الجزئية وهي أضداد الفضائل وهي الأعمال السيئة. ومن العلماء من يقول إنهم يقولون بعدم الحاجة إلى بعثة الرسل، وأنهم يعللون ذلك بأن مدعي الرسالة من البشر فلا يمكن لهم أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق. ومن العلماء من ينقل عنهم أنهم يدعون أو يدعون أنهم على دين نوح، وهم يقولون إن المعلمين الأولين لدين الصابئة هما أغاثاديمون وهرمس، وهما شيث ابن آدم وإدريس، وهم يأخذون من كلام الحكماء ما فيه عون على الكمال، فلذلك يكثر في كلامهم المماثلة لأقوال حكماء اليونان، وخاصة سولون وأفلاطون وأرسطاطاليس. ولا يبعد عندي أن يكون أولئك الحكماء اقتبسوا بعض الآراء من قدماء الصابئة في العراق، فإن ثمة تشابها بينهم في عبادة الكواكب وجعلها آلهة، وفي إثبات إله الآلهة، وقد بنوا هياكل للكواكب لتكون مهابط لأرواح الكواكب، وحرصوا على تطهيرها وتطيبها لكي تألفها الروحانيات، وقد يجعلون للكواكب تماثيل من الصور يتوخون فيها محاكاة صور الروحانيات بحسب ظنهم. ومن دينهم صلوات ثلاث في كل يوم، وقبلتهم نحو مهب ريح الشمال، ويتطهرون قبل الصلاة، وقراءاتهم ودعواتهم تسمى الزمزمة بزايين، وكما ورد في ترجمة أبي إسحاق الصابئ، ولهم صيام 30 يوما في السنة موزعة على 3 مواقيت من العام، ويجب غسل الجنابة وغسل المرأة الحائض، وتحرم العزوبة، ويجوز للرجل تزوج ما شاء من النساء، ولا يتزوج إلا امرأة صابئة على دينه، فإذا تزوج غير صابئة أو تزوجت الصابئة غير صابئ خرج من الدين، ولا تقبل منهما توبة، ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم في الأرض، ولهم رئيس للدين يسمونه الكمر بكاف وميم وراء، وقد اشتهر هذا الدين في حران من بلاد الجزيرة، الجزيرة التي عند الفرات في شمال الشام، ولذلك تعرف الصابئة في كتب العقائد الإسلامية بالحرانية نسبة إلى حران على غير قياس كما في القاموس. قال ابن حزم في كتاب الفصل في بين الملل والأهواء والنحل: كان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا، إلى أن أحدثوا فيه الحوادث، فبعثها الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية. ودين الصابئة كان معروفا للعرب في الجاهلية بسبب جوار بلاد الصابئة في العراق والشام لمنازل بعض قبائل العرب مثل ديار بكر، ديار بكر الآن في تركيا، وبلاد الأنباط المجاورة لبلاد تغلب وقضاعة. ألا ترى أنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وصفه المشركون بالصابئ، وربما دعوه بابن أبي كبشة الذي هو أحد أجداد آمنة الزهرية، يعني من بني زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أظهر عبادة الكواكب في قومه، فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث ذلك منه وكذبوا. وفي حديث عمران بن حسين أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفد ماؤهم، فابتغوا الماء فلقوا امرأة بين مزادتين على بعير، فقالوا لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الذي يقال له الصابئ، قالوا هو الذي تعنين، وساق حديث تكثير الماء. وكانوا يسمون المسلمين الصباه، كما ورد في خبر سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمرا، فنزل على أمية بمكة وقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به فلقيهما أبو جهل، فقال لأمية: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: سعد. فقال أبو جهل، قال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا؟ لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات، أي المسلمين. وفي حديث غزوة خالد بن الوليد إلى جذيمة أنه عرض عليهم الإسلام أو السيف، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا. الحديث: وقد قيل إن قوما من تميم عبدوا نجم الدبران، وأن قوما من لخم وخزاعة عبدوا الشعر العبور، الشعر العبور، وهو من كواكب برج الجوزاء في دائرة السرطان، وأن قوما من كنانة عبدوا القمر، فظن البعض أن هؤلاء كانوا صابئة، وأحسب أنهم تلقفوا عبادة هذه الكواكب عن سوء تحقيق في حقائق دين الصابئة. ولم يجزم الزمخشري بأن في العرب صابئة، فإنه قال في الكشاف في تفسير سورة فصلت في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قال: لعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين. فنهوا عن ذلك. وقد اختلف علماء الإسلام في إجراء الأحكام على الصابئة، فعن مجاهد والحسن أنهم طائفة بين اليهود والمجوس، وقال البيضاوي هم قوم بين النصارى والمجوس، فمن العلماء من ألحقهم بأهل الكتاب، ومن العلماء من ألحقهم بالمجوس. وسبب هذا الاضطراب هو اشتباه أحوالهم وتكتمهم في دينهم وما دخل عليه من التخليط بسبب قهر الأمم التي تغلبت على بلادهم. فالقسم الذي تغلب عليهم الفرس اختلط دينهم بالمجوسية، والذين غلب عليهم الروم اختلط دينهم بالنصرانية. قال ابن شاس في كتاب الجواهر الثمينة، قال الشيخ أبو الطاهر يعني ابن بشير التنوخي القيرواني، منعوا ذبائح الصابئة لأنهم بين النصرانية والمجوسية. ولا شك أنه يعني صابئة العراق الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادهم على دين المجوسية. وفي التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعي في باب الذبائح، قال الطرطوشي لا تؤكل ذبيحة الصابئ وليست بحرام كذبيحة المجوس. وفيه في باب الصيد قال مالك لا يؤكل صيد الصابئ ولا ذبيحته. وفي شرح عبد الباقي على خليل إن أخذ الصابئ بالنصرانية ليس بقوي كما ذكره أبو إسحاق التونسي. وعن مالك لا يتزوج المسلم المرأة الصابئة. قال الجصاص في تفسير سورة العقود سورة براءة، روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصابئة أهل كتاب، وقال أبو يوسف ومحمد ليس أهل كتاب. وكان أبو الحسن الكرخي يقول الصابئة الذين هم بناحية حران يعبدون الكواكب، فليس أهل كتاب عندهم جميعا. قال الجصاص الصابئة الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب، وانتحالهم في الأصل واحد، أعني الذين هم بناحية حران والذين هم بناحية البطائح وكسكر في سواد واسط. وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح في شيء من شرائعهم، وليس فيهم أهل كتاب. فالذي يغلب على ظني في قول أبي حنيفة أنه شاهد قوما منهم يظهرون أنهم نصارى تقية، وهم الذين كانوا بناحية البطائح وكسكر، ويسميهم النصارى يوحناسية، وهم ينتمون إلى يحيى بن زكريا، وينتحلون كتبا يزعمون أنها التي أنزلها الله على شيث ويحيى. ومن كان اعتقاده من الصابئين على ما وصفنا وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة أوثان، لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيئا من كتب الله، فلا خلاف بين الفقهاء في أنهم ليسوا أهل كتاب، وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وأبو يوسف ومحمد قال إن الصابئين ليسوا أهل كتاب، ولم يفصلوا بين الفريقين، وكذا قول الأوزاعي ومالك بن أنس. انتهى كلامه. ده تعريف بالصابئة مختصر، وإن كان هنا يبدو مطولا. من بعد نبذة عن تاريخ اليهود، ووجه الاقتصار في الآية على ذكر هذه الأديان الثلاثة مع الإسلام دون غيرها من نحو المجوسية والدهريين والزنادقة، أن هذا مقام دعوتهم للدخول في الإسلام، والمتابع عن أديانهم التي أبطلت لأنهم أرجى لقبول الإسلام من المجوس والدهريين، لأنهم يثبتون الإله المتفرد بخلق العالم ويتبعون الفضائل على تفاوت بينهم في ذلك. فلذلك اقتصر عليهم تقريبا لهم من الدخول في الإسلام. ألا ترى أنه ذكر المجوس معهم في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، لأن ذلك مقام تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقوله تعالى من آمن يجوز أن تكون من شرطا في موضع المبتدأ، ويكون فلهم أجرهم جواب الشرط، والشرط مع الجواب خبر إن، فيكون المعنى إن الذين آمنوا من يؤمن بالله منهم من يؤمن بالله منهم فله أجره، وحذف الرابط بين الجملة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة، فكان الرابط العموم الذي شمل المبتدأ أعني اسم إن. ويكون معنى الكلام على الاستقبال لوقوع الفعل الماضي في حيز الشرط، أي من يؤمن منهم بالله ويعمل صالحا فله أجره، ويكون المقصود منه فتح باب الإنابة لهم بعد أن قرعوا بالقوارع السالفة، وذكر معهم من الأمم من لم يذكر عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة في قوله تعالى ذلك بأنهم كفروا أو ذلك بأنهم كانوا يكفرون، وتذكيرا لليهود بأنهم لا مزية لهم على غيرهم من الأمم حتى لا يتكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن ذنوبهم مغفورة. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من اليهود وغيرهم ممن سلف مثل النقباء الذين كانوا في المناجاة مع موسى عليه السلام، ومثل يوشع بن نون وكالب بن يفنة، لهم هذا الحكم، هو أن لهم أجرا عند ربهم، لأن إناصة الجزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل، بل السابقون بفعل ذلك قبل التقييد بهذا الشرط أولى بالحكم، فقد قضت الآية حق الفريقين. ويجوز أن تكون من موصولة بدلا من اسم إن، والفعل الماضي حينئذ باق على المضي، لأنه ليس ثمة ما يخلصه للاستقبال، ودخلت الفاء في فلهم أجرهم إما على أنها تدخل على الخبر، تدخل في الخبر نحو قول الشاعر هو من شواهد كتاب سيبويه، وقائلة خولان فانكح فتاتهم، ونحو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عند غير سيبويه. وإما على أن الموصول عمل معاملة الشرط للإذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك، ويكون المفاد من الآية حينئذ استثناء صالح بني إسرائيل من الحكم بضرب الذلة والمسكنة والغضب من الله، ويكون ذكر بقية صالح الأمم معهم على هذا إشارة إلى أن هذه سنة الله في معاملته خلقه ومجازاته كلا على فعله. ومن استشكل ذكر الذين آمنوا في عداد هؤلاء وإجراء قول من آمن بالله عليهم مع أنهم مؤمنون، فذكرهم تحصيل للحاصل، فقيل أريد به خصوص المؤمنين بألسنتهم فقط وهم المنافقون، وقيل أراد به الجميع، وأراد بمن آمن من دام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص بالنسبة للمنافقين، وهما جوابان في غاية البعد. وقيل يرجع قوله من آمن بالله واليوم الآخر لخصوص الذين هادوا والنصارى والصابئين دون المؤمنين بقرينة المقام، لأنهم وصفوا بالذين آمنوا وهو حسن، وعندي أنه لا حاجة إلى شيء من ذلك، لأن الشرط والصلة تركبت من شيئين الإيمان والعمل الصالح، والمخلصون وإن كان إيمانهم حاصلا فقد بقي عليهم العمل الصالح، فلما تركب الشرط أو الصلة من أمرين فقد علم كل أناس مشربهم، وترجع كل صفة لمن يفتقر إليها كلا أو بعضا. ومعنى من آمن بالله الإيمان الكامل، وهو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة المقام وقرينة قوله وعمل صالحا، إذ شرط قبول الأعمال الإيمان الشرعي لقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. وقد عد عدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة عدم الإيمان بالله، لأن مكابرة المعجزات القائمة مقام تصديق الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم المتحدى بها يؤول إلى تكذيب الله تعالى في ذلك التصديق، فذلك المكابر غير مؤمن بالله الإيمان الحق. وبهذا يعلم ألا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذ لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال إن الله أخبر به عن مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان، وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله أخبر به عن مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى الآية كمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر: من يؤتى أجره مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي فله أجران. وأما القائلون بأنها منسوخة فأحسب أن تأويلها عندهم أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظروا، فلما عاندوا نسخها بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله العافية، لئلا يفضي قولهم إلى دعوة نسخ الخبر. وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أطلق الأجر على الثواب مجازا لأنه في مقابلة العمل الصالح، والمراد به نعيم الآخرة وليس أجرا دنيويا بقرينة المقام. وقوله عند ربهم عندية مجازية مستعملة في تحقيق الوعد كما تستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم لك عندي كذا. ووجه دلالة عند في نحو هذا على التحقيق أن عند دالة على المكان، فإذا أطلقت في غير ما من شأنه أن يحل في مكان كانت مستعملة في لازم المكان، وهو وجود ما من شأنه أن يكون في مكان، على أن إضافة عند لاسم الرب تعالى مما يزيد الأجر تحققا، لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأجر الكائن عنده. وإنما جمع الضمير في قولهم أجرهم عند ربهم مراعاة لما سبق من على أنها للعموم، وأفرد شرطها أو صلتها مراعاة للفظها. ومما حسن ذلك هنا وجعله في الموقع الأعلى من البلاغة أن هذين الوجهين الجائزين عربية في معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينهما على وجه أنبأ على قصد العموم في الموصول أو الشرط، فلذلك أتى بالضمير الذي في صلته أو فعله مناسبا للفظه لقصد العموم. ثم لما جاء بالضمير مع الخبر أو الجواب جمع ليكون عودا على بد، فيرتبط باسم إن الذي جاء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبرا عنه، حتى يعلم أن هذا الحكم العام مراد منه ذلك الخاص أولا، كأنه قيل إن الذين آمنوا إلى آخره، كل من آمن بالله وعمل صالحا إلى آخره، فلأولئك الذين آمنوا أجرهم، فعلم أنهم مما شمله العموم على نحو ما يذكره المناطق في طي بعض المقدمات للعلم به، فهو من العام الوارد على سبب الخاص. العالم لما بيكون شمولي كده ويكون يعني ما شاء الله صاحب علوم كثيرة، يخلط العلوم بعضها ببعض، يدخل اللغة في التاريخ في المنطق، وإحنا نتوه. أنا أعذركم بصراحة، وأنا بقرأ بسرعة لأن أريد يعني كلام ابن عاشور هنا كلام شوية فيه يعني متين وفيه خلط، وكان أولى بي إن أنا يعني أعمل نوع من الفواصل، لكن هو واخدها كلمة كلمة بالآية، والآية فيها تاريخ يأخذ تاريخ، فيها لغة بيأخذ اللغة، فيها فلسفة، فيها منطق، ماشي على هذا المعنى. لذلك بتأتي بعض المعاني العجيبة أو الغريبة عليكم أو الثقيلة وغير المستساغة عندي أيضا. وقوله ولا خوف عليهم قراءة الجميع بالرفع، لأن المنفي خوف مخصوص وهو خوف الآخرة، والتعبير في نفي الخوف بالخبر الاسم وهو لا خوف عليهم لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثواب والثبات، والتعبير في نفي خوف بالخبر الفعلي وهم يحزنون لإفادة تخصيص بنفي الحزن في الآخرة أي بخلاف غير المؤمنين. ولما كان الخوف والحزن متلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية في الآخر. وعلم أن قوله فلهم أجرهم مقابل لقوله وباء بغضب من الله، ولذلك قرن بعند الدالة على العناية والرضا، قوله ولا خوف عليهم مقابل لقوله وضربت عليهم الذلة، لأن الذلة ضد العزة، فالذليل خائف لأنه يخشى العدوان والقتل والغزو، وأما العزيز فهو شجاع لأنه لا يخشى ضرا ويعلم أن ما قدره له فهو كائن. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله ولهم يحزنون مقابل قوله والمسكنة، لأن المسكنة تقضي على صاحبها بالحزن وتمني حسن العيش. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالخوف المنفي هو الخوف الناشئ عن الذلة، والحزن المنفي هو الناشئ عن المسكنة. انتهى كلامه رحمه الله بدون تصرف، فيه طول، لكن أعطى إضافة تاريخية عن اليهود، أعطى معلومة مختصرة عن الصابئة. الصابئة كما قلت لكم يعني فيهم كتب، يعني صديقي الدكتور عبد الله سمك حفظه الله له مؤلف اسمه الصابئون بحكم تخصصنا في الأديان والمذاهب، وربما توسع فيه الآن في الموسوعة التي ألفها وهو في أم القرى، لكني لم ألقاه يعني منذ سنين لم ألقاه. هنا أيضا أعطى معاني مما يصحح الفهم الخاطئ للآية على أنها ليست على ظاهرها، وإنما إما أن تكون في من مات من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإما أنها منسوخة كما قال بعضهم من الآية الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كان قد استبعد أن تكون منسوخة، لكن نقول بين أنها نزلت في من ماتوا من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد عليه السلام، وكانوا على دين نبيهم الحق. وهذا المعنى الذي أنا كنت قرأته أو سمعته لازلت أبحث عنه، وربما هذا وقته الذي أذكره فيه، ولعل أجد ذلك، فإن لم أجده هنا في التفسير فلعله يعني وجد في السيرة أو وجد في غيرها. وهو قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه الملقب بالباحث عن الحقيقة، سلمان الفارسي من بلاد فارس، سلمان مجوسي يعبد النار كقومه، وهو من وجهاء أهل فارس، أبوه من الوجهاء، سلمان في ريعان شبابه يعني مع أسرته، لكنه غير مقتنع بهذا. يعني إيه معنى نحن نعبد النار على أن النار إله يخلق؟ النار لا إله ولا يخلق ولا يرزق، إنما يدمر ويحرق. وهذا الذي جلس أمام النار يمدها بالوقود، يعني هذا عاقل، إنها غير عاقلة. ثم هذا الذي يمده باليقود لو قدر له أن يموت أو أن ينام تنطفئ النار ويموت الإله، شيء عجيب. سلمان بدأت تساوره الشكوك، ولكن بلاد فارس على هذا النحو، بلاد فارس على هذا النحو. لكن قدر لسلمان أن يرى عابدا أو راهبا في صومعة في طريقه، وجد هذا الراهب وجد هذا الراهب يتعبد ويرفع يديه إلى السماء يدعو ويصلي، ما في نار ولا في شيء حسي أمام هذا العابد. في حاجة اسمها حب استطلاع عند كثير من الناس، جعل سلمان يذهب إلى هذا العابد أو قل الراهب ويسأله يعني أين إلهك الذي تعبده، لا أرى نارا ولا غير ذلك. المهم هذا الراهب رأى يعني نبوغا وذكاء في سلمان وطمع في هدايته وأخبره نحن لا نعبد النار ونحن أتباع المسيح عليه السلام، ربنا الذي في السماء إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمسيح رسول الله أو عبد الله ورسوله أرسله لنا بالدين الحق وجاءنا بالإنجيل فقرأناه، غير أن قومنا غيروا هذا الدين فجاء المدعو بولس ومن قبل كان يدعى شاول اليهودي صار بولس الرسول وقال بالتثليث وحرف رسالة المسيح ووافقه الملك قسطنطين، فنحن كنا أتباع المسيح من الحواريين والتلاميذ وكان شيخنا يدعى أريوس فنحن نعرف بالأريوسيين، صرنا نعبد الله على دين المسيح الحق ونتخفى بديننا لأنه لو أحسوا بنا لاضطهدونا وعذبونا. سلمان أعجبه هذا الدين، دخل مع هذا الراهب، ظل يتعبد معه، لاذ بالفرار من أهله، ابتعد عن أهله وعن عبادة النار. كان هذا الراهب كبيرا جدا في السن، أحس بدنو أجله، قال لسلمان يا سلمان إذا وافتني المنية فقم على أمري وتجهيزي بأن تغسلني تكفنني تدفنني ثم أنصحك بأن تذهب إلى صديق لي في بلاد الشام هو على الدين الذي أنا عليه من أتباع المسيح الحق، أتباع الدين الحق الذي جاء به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وبالفعل مات هذا الرجل، قام سلمان على أمره ثم مضى في طريقه حتى وصل إلى بلاد الشام ولقي هذا الراهب وسلم عليه وبلغه وصية صاحبه، وظل سلمان يتعبد معه حينا، وكان الثاني أكبر من الأول، وقال عند دنو أجله يا سلمان اسمع يا بني أما إنه ليس على الدين الذي أنا عليه وصاحبي أحد بعدنا، احنا بقايا الأريسيين أتباع المسيح الموحد الدين، دين التوحيد وليس دين التثليث. فإذا أنا مت وقمت على أمري فإني أنصحك بأن تتوجه إلى بلاد العرب فإنه قد أضلنا زمان نبي آخر الزمان نبي يولد بين جبال فاران، يعني مكة، اسم القديم لمكة، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل اللي هي يثرب وعرفت باسم المدينة. نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. هب مات هذا الراهب بقايا دين المسيح الحق. بعد أن قام سلمان على أمره حمل الخفيف من المتاع ومضى في طريقه من الشام إلى جزيرة العرب بحثا عن نبي آخر الزمان والدين الخاتم. هو في طريقه خرج عليه قطاع الطرق أخذوه. قطاع الطرق بدل منه يعني يستبقون هذا الشخص ويأكل ويشرب وكذا يكلفهم، لا، انتظروا قافلة مرت، وكانت القافلة ليهود المدينة. عرضوا عليه سلمان كعبد رقيق، وسلمان ما شاء الله شاب وجميل ويستطيع يعمل بكل قوة وكذا، فقبل أحد كبار اليهود في المدينة أن يشتري سلمان كعبد رقيق، وجرى الرق على سلمان ظلما وعدوانا. والرق كان قديما يعني بسبب قطع الطرق وبأسباب كثيرة كان هو السائد والغالب في الدنيا، حتى إن الأحرار والحرائر قلة بين العبيد والإماء، يعني ممكن يبقى سيد وعنده عشرات العبيد والإماء. طيب، ما إن دخل اليهودي بسلمان إلى المدينة، طبعا نقول المدينة باعتبار الاسم المعروف لنا، لكن كان اسمها يثرب، دخل على حدود يثرب وإذا بسلمان يتطلع، فإذا هي بلد ذات نخيل وظل ظليل. الله أكبر، اعترته فرحة وأدرك أنه وصل إلى مراده، هذا مهاجر نبي آخر الزمان. ظل في خدمة سيده اليهودي بعدين بدأ يتسمع أن نبيا بعث في مكة، وفي حالة أخذ ورد واضطهاد، ومن صدقه وتبعه ومن كذبه وآذاه، نفسه يصل إليه، نفسه يروح، هذه أمنية حياتي. لكن الرق يعد قيدا في أقدام سلمان لا يستطيع معه الذهاب إلى مكة. قال انتظر، وبالفعل انتظر على مضض حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فكان سلمان في من استقبل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام بطبق من تمر، يقول: عدت أو جئت من سفر لعلك مجهد أو جائع، هذا شيء من الصدقة، فلعلك تنال منه حاجتك. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الطبق عن نفسه يتركه لمن يأكل من الناس، فعلم أنه لا يأكل الصدقة، فقال في نفسه: هذه واحدة. ثم عاد فجاء بطبق من تمر يقول: يا محمد، أو لعله ناداه بكنيته يا أبا القاسم، لأنه ما يقول يا رسول الله هو ليس بعد يعني لم يسلم ولم يعرف هو أو غيره. فقال رأيتك لا تأكل الصدقة، هذا التمر هدية. قال فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل على التمر ويأكل منه، إذن هو يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال الآن عندي اثنتان، أنى لي بالثالثة؟ فكان سلمان كلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يأتي خلفه ويشرئب لعله يرى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. مرة في مرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الفطنة بمكان أرخى لسلمان عن قميصه، فظهر الخاتم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، وإذا به ينكب على النبي عليه السلام ويقبله حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعال، يعني تعال لي من الأمام، قل لي ما وراءك يا سلمان. فإذا بسلمان يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام القصة التي ذكرتها لكم، إنه من الفرس يعبد النار، وبعد أن وجد الراهب النصراني هذا على دين المسيح تبع الأريوسيين، والثاني وبشره قال نبي له علامات يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وخاتم النبوة بينك. الآن أنا رأيت كل العلامات، أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. ثم سأل سلمان يا رسول الله، يعني هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الله على دين المسيح وهم بقايا الدين الحق، ما شأنهم؟ قال ففيهم نزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المعنى الذي سمعته أو قرأته من قديم لا زلت أبحث عنه هنا لبيان معرفة الحق وسبب نزول الآية، وأن الآية لا يراد بها أن اليهود هؤلاء اليهود ولا النصارى أولئك النصارى، وإنه يأتي رويبضات العصر ليقول لنا اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون وإنتم يا وهابية أنتم الكافرون، حتى لا نرى رويبضات العصر وهم يقولون اليهود من أهل الجنة والنصارى من أهل الجنة، ولا ينبغي أن نقول إنهم كفار ولا إنهم من أهل النار. هذا شيء سمعته أذناي ووعاه قلبي من أولئك الرويبضات الذين يظهرون في الإعلام يقولون هذا الكلام، والنقاش الذي دار بيني وبين عميد كلية الدعوة السابق الذي يقول أيوة اليهود والنصارى مؤمنون ومن أهل الجنة ويذكر لي هذه، يقول يا أخي إن كان يحق أن يقال يا أخي، يعني هذه في من مات من أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هكذا يعني يشيح برأسه على شكلة المعاندين ولأنه صعيدي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، حيث كانت القراءة في النصف الأول من المحاضرة فيها شيء من الثقل في كلام ابن عاشور، ابن عاشور هذا موسوعي، لكن الموسوعية هذه ونحن في الزمن اللي بيحب السندوتشات تبقى صعبة. ولذلك تراني في التفسير أبدأ بالموجز، الناس اللي عاوز السندوتش ده تاخد الموجز وتمشي، والذي يريد تفصيلا وتفسيرا ويريد أبحاثا علمية وكذا وكذا، نحن نجعل من هذا قدرا لا بأس به. وإلا أنا من النوع الذي يمل من الطول، ولذلك قليلا ما أتعرض للطبري أو القرطبي لما فيهما من طول، وأكتفي بما أخذه عنهم ابن كثير ومع شيء من التحقيق يكون جميلا والحمد لله. طبعا الآية لا تزال تحمل في طياتها الكثير، وبقي عندي عدد من التفاسير لم أتطرق إليه، والوقت يعني انتهى، الوقت قد انتهى. هممت أن أخذ تفسيرا آخر وعوض به كلام ابن عاشور، يعني كأن يكون سهلا ميسورا، لكني عوضته بالمعلومة التي ذكرتها بعيدا عن القراءة. إذن نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في المحاضرات المقبلة، سيما وبعض الإخوة والأخوات يقولون الصوت ضعيف، ربما يكون ضعيفا بسبب ضعفي أنا، أحسست بهذا، وربما يكون ضعيفا عند البعض وقويا عند البعض، لكن على أي حال نحمد الله عز وجل على أن تم المقصود وربنا المحمود، ونعزي أخانا الشيخ محمود حيث ذكر أن له شيخا توفي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه برحمته الواسعة، لله ما أعطى له ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، هذه سمة آخر الزمان موت أهل العلم. وأخونا الشيخ علي رجب جزاه الله خير يعتذر عن الدخول متأخرا لأنه في عيادة ابنه، نسأل الله له تمام الشفاء والعافية ويتبليغ سلامنا ودعائنا. ونسألكم جميعا صالح الدعوات، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت دعاء الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى Mm-hmm.